www.mijobooks.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد خالد توفيق. النداهة الجزء الثالث. استغرقت بعض الوقت كي أدرك أين أنا ومن أنا، وحين فتحت عيني لم يكن ما رأيته هو حجرتي الفقيرة الأليفة، بل كانت غرفة واسعة تزحف الرطوبة والطحالب والعفن على جدرانها. كنت مقيدا إلى الحائط بجنزيرين صديقين في وضع المصلوب، وجواري كان جردل فارغ وغلاية حقن معدنية موضوعة فوق موقد جاز عتيق، وكانت رائحة العقاقير تملأ الجو. والأغرب هو أنني كنت أرتدي البيجامة وحافيا. ثم عرفت ذلك الشيء الذي يمنعني من الكلام، شريط عريض من البلاستر ملصق فوق فمي، وكانت قدماي حرتين، لكن لم يكن هناك شيء في مجال حركتهما. رفعت وجهي في هدوء لأرى ما هناك. كنت قد فقدت نظارتي، لكنني لم أكن قصير النظر إلى هذا الحد الذي يمنعني من تبين تلك الأجساد الآدمية نصف العارية المقيدة إلى الجدران من حولي. كانت هناك أربعة أجساد لرجال في العقد الثاني أو الثالث من العمر، واحدهم أقرب لسن المراهقة، كلهم مقيدون بنفس الكيفية التي أنا مقيد بها للحائط، وعلى فم اثنين منهما قطعة بلاستر لاصقة. لأنه لم يكن هناك حاجة لذلك، لأنهم كانوا جميعا في حالة من الذهول التام. ولكن من هو هذا الرجل ضخم الجثة الذي أغمض عينيه وتدلى رأسه على صدره؟ إنه هو رضا أخي، هو بعيني. الآن تذكرت قصة دكتور عاصم والحقنة التي أخذتها والمواجهة وعواطف، و يبدو أنه نفذ تهديده حرفيا وهو يعرف ذلك الذي يفعله جيدا، والآن أنا أسيره، ويبدو أنه لا مفر لي من قبضته. كل ما علي هو أن أنتظر لأرى. أما باقي الغرفة فكان يحوي منضدة عليها أنابيب اختبار حدة وموقد بنزين وميكروسكوب ضوئي متهالك وآلة طرد مركزي. صوت باب ينفتح ببطء، وعلى بصيص الضوء الخافت القادم من النافذة رأيت دكتور عاصم وقد ارتدى معطفا ملوثا بالدماء، ومن خلفه عواطف زوجته، وكان يمسك صينية عليها قوارير عقاقير مختلفة، وفي ثقة انتزع قطعة البلاستر من على فمي.
صباح الخير أيها الزميل،
هتف بي وهو يضحك متشفيا ووضع ما في يده على المنضدة.
كيف حالك؟
أفضل مما تتوقع أيها الجزار.
يبدو أن نوم الليلة لم ينجح في تهذيب أخلاقك، لقد فككنا قيودك بشكل لم يلاحظه أحد، وحين جاء الليل نادتك النداهة فنهضت من فراشك ووثبت من النافذة وجئت إلي متحمسا، أليس هذا رائعا؟
ثم أمسك بمعصم زوجتي وأشار لي.
تخيلي هذا يا عواطف، أستاذ أمراض الدم العظيم هو حيوان تجارب في معملي. دعينا نعرفه على زملائي في الأسر.
ثم مضى إلى الحائط إلى الرجال المكبلين بالسلاسل وشرع يشير لهم واحدا واحدا.
هذا الفتى الوسيم هو إبراهيم السقا، شاب في الثالثة عشر من عمره، قلبه مليء بالعواطف وذهنه مليء بالطموحات، إلى أن جاءت النداهة
وتحرك إلى رجل أصلع ضخم الجثة ينظر لنا نظرة خاوية خرساء.
وهذا الأخ هو الزغبي فرحات، أول ضحاياي، وهو رب أسرة ورجل ورع شديد الرزانة.
ثم تحرك إلى شاب كث الشارب تدلى رأسه على كتفي.
وهذا سعيد جابر، عامل البناء الشاب الذي ضرب زوجته كي يلحق بالنداهة. أما هذا،
وتوقف عند أخي،
فهو رضا إسماعيل شقيق الدكتور رفعت. لقد ضمنت للمجموعة أمس فقط بعد أن أخذتك أنت الآخر، والآن تصور مشاعر أمكما التي فقدت ولديها الراشدين في ليلة واحدة.
ثم أشعل سيجارة. كان يعرف كم هو سمج ويستمتع بذلك. لقد وجد أقصى متع الحياة في أن يكون وغدا.
والآن نأتي لموضوعنا الذي أثرته أنت أمس. ما هو هدفي من كل هذا؟ دعني أخبرك بسر صغير يا دكتور رفعت. إنني عبقري. أنت لم تلحظ هذا بالطبع، لأن العباقرة لا يمشون برأس متضخم كالذي نراه في قصص الخيال العلمي، لكني أؤكد لك أنني عبقري. وما الذي نلته من ذلك؟ لا شيء، سلسلة طويلة من الإحباطات. لم أوفق إلى الالتحاق بسلك الجامعة، ونفيت إلى هذه القرية القذرة التي لا تناسب أحلامي وحتى في الحب.
وارتجفت شفتاه قليلا وهو يردف.
حتى هذا لم أوفق. كان راسي الأصلع ونظارتي السميكة يعوقانني عن الحصول على الفتيات اللواتي أرغب في أن يشاركن حياتي. كل شيء في الحياة كان يرغمني على أن أكون ما أرادوه لي. مجرد فأر أرياف منزو منعزل وفقير، وحين أموت لن يذكرني أحد ولن يبكي علي أحد.
ونفذ دخان سيجارتي في إنهاك وأردف.
وهكذا قررت أن أنتقم. إنني أعرف أسطورة النداهة، وأعرف أنها قديمة في هذا البلد. لهذا تزوجت عواطف وبدأت في تحويلها إلى نداهة حقيقية. أنت لا تتصور عبقريتي في المكياج، ولكن إنك رأيتها فعلا وأصابك الذعر. هل تنكر؟
لم أنكر لحظة.
كنت أختار ضحيتي من زوار الوحدة الصحية، وكنت أنفرد به فأقنه بجرعة صغيرة جدا من بنتوثال الصوديوم. إنهم يسمونه مصل الحقيقة لأنه يضعف الإرادة. وهكذا أبدأ نوعا خاصا جدا من التنويم المغناطيسي تحت تأثير هذا الدواء، وأقنعه أنه يحب النداهة وأن عليه أن يلبي نداءها حين يسمعه في الليل، وليظل صامتا لا يأكل ولا يشرب في انتظار النداء. وفي الليل ترتدي عواطف ثياب النداهة الفسفورية وتقف عند بيت الضحية وتبدأ في النداء باسمه. أحيانا كان يأبى، وأحيانا كان أهله يحكمون الحصار حوله، لكنها مهما طالت المدة كانت واثقة أنها آمنة وأن أحدا لن يجرؤ أبدا على الخروج لمضايقتها. أضف لهذا إنني عوامل الوحدة كنا دائما على مقربة منها على استعداد للتدخل إذا حدث أي شيء. وكنت أزور الضحية صباحا فأعطيه جرعة صغيرة منشطة من الباربينوترات ليظل وعيه في حالة السبات. إنني الوحيد في القرية الذي له الحق في إعطاق حقن لا يعرف نوعيتها أحد المرضى. ثم تأتي الليلة الموعودة، الليلة التي يلحق فيها المريض بالنداهة. عندئذ أبادر أنا وعامل الوحدة إلى تختيره ونقله إلى هنا، أي إلى سكن الممرضات الخالي، والذي لا يصعد إليه أحد ولا يجرؤ أحد على تفتيشه.
ولماذا لا تختطف من تريد مباشرة وتنتهي؟
إنه الفن،
قالها بلهجة من يقرر حقيقة لا غبار عليها.
الفن يا صديقي، الفن يجب أن تكتمل جوانب الأسطورة وتتسق مع بعضها البعض. على ما أقول لك إنني عبقري.
وما أجدوا كل هذا؟ وما فائدة جمع الفلاحين كالفراش؟ فضحك في سرور وهتف.
هذا هو بيت القصيد، إن لهذا شطرين. الشطر الأول هو استمتاعي الخاص بإحياء قصة النداهة وإفزاع هؤلاء الناس، والشطر الثاني هو حاجتي إلى حيوانات تجارب بشرية لإجراء نوع خاص جدا من الأبحاث، أبحاث هي وليدة قراءاتي وعبقريتي، أبحاث ستؤدي إلى صنع الإنسان الأعظم السوبرمان.
فقلت في سخرية: لهذا وجدت في حجرتك كتب نيتشه وكفاحي لهتلر وكل هذه الروايات عن الخيال العلمي. أنت تعتنق إذن هذه الأفكار النازية المخبولة؟ اعتصر سيجارته بين أسنانه وغمغم.
ليست أفكار مخبولة، إنها رؤية خارقة لا يفهمها أمثالك. أنت عالم حقا ولديك شهادات علمية لا أعرف حتى كيف أقرأ أسماءها، لكنك مجرد صرصور آخر يحرك شواربه في جشع بحثا عن المادة.
وبصق في شمئزاز.
صرصور،
تجاهلت إهانته التي لا مبرر لها أبدا وسألته: لدي 5 أسئلة أرجو أن تجيب عنها. أنا أعرف أنك متلهف على بدء تجاربك علي، لكني لا أريد أن أموت أو أجن وأنا لم أفهم بعد.
سأل ما تريد.
السؤال الأول: لماذا جعلتموني أرى النداهة في تلك الليلة؟ ماذا كان سيكون تصرفكم لو أنني هاجمتها؟ قال وهو يهرش صلاته:
كان هناك احتمالان. الاحتمال الأول هو الأفضل، كان أن يصيبك الهلع وتفر وتزداد إيمانا بوجود النداهة، وهو ما حدث تقريبا. أما الاحتمال الثاني فكان أنك قد تهاجمها، وعندئذ كنا سنثب عليك أنا وصلاح عامل الوحدة لحقنك ببنثوال الصوديوم، ثم تبدأ معك قصة النداء الغامض. أنت نفذت الاحتمال الأول، إلا أنك اقتربت جدا من الحقيقة حين رسمت وجه النداهة أو عواطف بهذه الدقة. لهذا عثرنا أن نبدأ معالجتك فورا. لست لك عواطف مخدرا في الشاي، ومارست أنا تنويمك مغناطيسيا بمعونة بنتوثال الصوديوم.
www.mijobooks.com.
وحين عدت لدارك بعد ساعتين كنت قد صرت مسحورا آخر ينتظر النداء.
هززت رأسي علامة على الفهم ثم قلت: السؤال الثاني، هل لك علاقة باختفاء عبد الرازق الفتى الذي قلت أنا أنه مسحور؟
بالطبع لا، لقد فر الفتى لأنه مصاب بمرض الكلب، وقد وجدوا جثته في الرياح منذ 3 أيام. لقد أصابته نوبة هياجية جعلته يفر ويرمي بنفسه إلى هناك، وطبعا لم يجدوه إلا بعد 10 أيام. إنني بريء من دمه.
السؤال الثالث: هل حقا لم ترى أخي رضا في بيتي بعد إصابتي بمرض النداهة؟ إذن كيف وجدوا مادة الباربيتورات في دمه بعد أسبوع من مرضه؟ فابتسم في مودة كأنه أستاذ يهنئ تلميذا مجتهدا وقال:
أنت حقا ذكي، لم تنس علم الأدوية بعد، ولم تنس أن بنتوثال الصوديوم قصير المفعول جدا، وأن أثره في الدم يختفي بعد أقل من ساعة من حقنه. أنت تريد أن تقول أن هناك من كان يزوره ويحقنه بالعقاقير في الفترة التي تلت حقنتي الأولى، وهذا صحيح. لقد كانت نجاة زوجة أخيك تدعوني سرا لرؤية زوجها وحقنه، لأنها لم تكن تثق فيك البتة، وكانت تؤمن أنك على من مؤاخذة حمار. اللعنة. والآن قل سؤالك الرابع بسرعة.
كيف تطيعك عواطف بهذه السهولة؟ وضع يده على كتفها في حنان وقال:
إنها تؤمن بي بشدة وتفعل أي شيء أطلبه منها.
ابتسمت عواطف في فخر. زوجان سعيدان يحب أحدهما الآخر، ولو لم أكن مقيدا في قبضتهما كالذبيحة لتمنيت لهم الخير. ما نوع التجارب التي تجريها على هؤلاء التعساء؟
سؤال جيد. إنني أحاول صنع الإنسان السوبرمان، لهذا أعرضهم لمؤثرات شتى من الإجهاد الحراري والسموم والبكتيريا، إن قوة تحملهم تزداد يوما بعد يوم، وأما قريبا لن يؤذيهم شيء.
بكتيريا، لكنك مخبول تماما، إنك تقتل هؤلاء التعساء ببطء. فقال في كبرياء وهو يرمي سيجارته:
إنما لا يقتلني يزيدني قوة.
وإذا قتلك؟
عندئذ أكون أنا أحد الفضلات التي مرت من مصفات الانتخاب الطبيعي، ومن دوني ستكون الحياة أفضل. هكذا تكلم زراتشت يا عزيزي.
يا للمعتوه، تمنيت في هذه اللحظة لو كان نيتشه أمامي كي أحطم رأسه. ما أكثر المجانين الذي يسخر بهم هذا العالم، وأنا لا أعترض على وجودهم بشرط ألا يؤدي هذا إلى إفناء وجودي أنا، شخصية محبطة معقدة تعيش وحدها في الريف وتقرأ كتبا مخبولة ليلا ونهارا. فماذا تكون النتيجة؟
انتهت خمسة أسئلة وحان وقت العمل.
وفي صمت كأنه جلاد يمارس عمله التقليدي، أعاد لصق قطعة البلاستر على فمي، ثم تناول محقنا من عطيات وأفرغه في وريد ذراعي، ثم تناول ملفا مكتوبا عليه بخط أنيق: دكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم، 37 سنة، خطف في 12 مايو عام 1962. وبدأ يخط فيه عبارات عدة بالإنجليزية، واكتسى وجهه بصبغة رسمية صارمة وهو يصدر تعليماته لزوجته كأنه في مستشفى كبير.
الحرارة والنبض وضغط الدم وتغييرات الحدقة كل 4 ساعات، الوجبات العادية، غدا نبدأ الانهاك الحراري.
انهاك حراري؟ ألن ينتهي هذا الجنون؟ وكيف أمضي حياتي واقفا في هذا الوضع؟ أنا الذي لا أحتمل الجلوس في مكان واحد أكثر من ربع ساعة. إنه لمأزق حقيقي. بعد 4 ساعات كنت قد لقد انتهيت تماما، ها أنا ذا مقيدا تحت رحمة طبيب مجنون كما يحدث في الروايات العلمية الرخيصة. المشكلة أنني لم أتخيل نفسي أبدا في هذا الموقف، والمشكلة الثانية هي أن البطل في هذه الروايات يهرب دائما في آخر فرصة، فكيف أهرب أنا؟ طبعا لا جدوى من محاولة الاستغاثة أو إدماء معصمي بشد القيد، لأن من سبقوني بالطبع قد حاولوا كل هذا وفشلوا، ولا جدوى من أن يبحث عني أحد في القرية، لأن اللعين أجاد حبك القصة، وهم لا يشكون في أن النداهة قد افترستني أنا وأخي. فتح الباب ودخلت عواطف واتجهت نحوي، وفي برود تفحصت حدقة عيني، ثم وضعت ترمومترا تحت إبطي ولفت جهاز الضغط حول ذراعي وعدت نبضي، ثم قرأت الترمومتر واستدارت لتنصرف، فناديتها بقدر ما استطعت خلف البلاستر:
عواطف، لا تفهمين ما الذي يقودك إليه هذا المعتوه؟
ماذا؟
السجن أو أسوأ، فكري في ذلك، لم تزل لديك فرصة.
فكرت حينا بوجه مغلق، ثم قالت وهي تهز كتفيها وتعيد تثبيت البلاستر: هذا ليس من شأنك. وتركتني وانصرفت. وجاء الليل، عادت عواطف حاملة إناء كبيرا به عشاؤنا، وشرعت تدور على الأسرى واحدا واحدا، تدس في فمه ملعقتين أو ثلاثة من هذه المادة الهلامية المقرفة، ثم تتركه يمضغ بشكل ميكانيكي وتذهب لآخر. وجاء دوري، رفعت البلاستر من على فمي. كلا، لن أكل من هذا الشيء، ولن يكون فمي هو الخامس بعد هذه الأفواه.
لن تأكل؟
سألتني في فظاظة، فقلت لها دامعا وأنا أشعر بأنني مظلوم إلى حد لا يوصف:
لا لا. كما تريد، عندما تموت جوعا ستتوسل من أجل هذا.
وهنا خطرت لي فكرة: الوتر الوحيد الذي يمكن أن ألعب عليه هو مشاعر الأنثى، أنا لا أفهم المرأة تماما، ولو كنت أفهمها لكنت متزوجا منذ 10 سنوات، لكنني أعرف عنها صورة ضبابية من قراءاتي، لهذا قررت أن أستغل ما أعرف. عواطف، هل أنت واثقة أن دكتور عاصم يحبك؟
ماذا تعني؟
أعني هل هو يستحق كل تضحياتك من أجله؟ تفكرت حينا بوجه مغلق، ثم هزت كتفيها وأعادت تثبيت البلاستر قائلة وهي تنصرف:
هذا ليس من شأنك.
www.mijobooks.com.
بعد 4 ساعات عادت لتأخذ علاماتي الحيوية، فقلت لها: عواطف، اسمعيني لحظة واحدة. إن الدكتور عاصم لا يحبك، بل هو يرى أن زواجه منك أحد أسباب كراهيتي لهذا المجتمع، أنت إحدى علامات هزيمته، وهو لن يغفر لك كل هذا. نظرت في عيني بوحشية وهمست بفحيح الأفعى:
اخرس.
ولماذا يمنع رجل ناضج زوجته من أن تناديه باسمه المجرد؟ إنه يخجل منك.
هذا ليس من شأنك،
قالتها وهي تهز كتفيها، وعادت لصق البلاستر وتركتني وانصرفت. موعد الإفطار عدت أمارس لعبتي الخطرة. لم تتصفحي أبدا كراسة مذكراته. قالت في كبرياء وهي تدس الملعقة المشؤومة في فمي:
الزوجة المحترمة لا تتجسس على زوجها أبدا.
قلت وأنا أمضغ ذلك الخليط الكريه من مواد مرة وسكرية ومالحة: إنه في العيادة الآن، هلا صعدت إلى غرفته وقرأت مذكراته. أنا رأيتها ووجدت بها قصائد شعر ورسوما وحديثا عن فتيات كثيرات أحبهن قبلك.
لا أصدق.
أمامك الكراسة وهو لا يخفيها على ما أظن.
هذا ليس من شأنك،
قالتها وهي تهز كتفيها، لكنها في هذه المرة لم تعد لصق البلاستر قبل أن تنصرف. وبعد ربع ساعة عادت لي والدموع في عينيها وثمة شيء ما في قبضتها، وصاحت وهي تتهانف وأنفها يسيل:
ذلك السافل الملعون، آه.
هل أصابت رميتي إلى هذا الحد؟ يا لي من داهية.
إنه لم يتزوجني إلا لأني أشبه حبيبته الأولى.
ألم أقل لك ذلك؟
والأدهى أنه كتب في مذكراته إنني لا أشبهها في الملامح لأني غبية جاهلة وثقيلة الظل، وإن ما أفعله من أجله لا يزيده إلا تشبثا بالأخرى. ذلك الكاذب المخادع.
قلت لها وقد شعرت بقلبي يتمزق بالفعل من أجلها: حاولي أن تنسي، فكل الرجال لهم حب أول. وهنا مدت يدها في عصبية بالشيء الذي كانت تخفيه، مفتاح صغير صدئ أولجته في قفل القيود وشرعت تفكها في جنون وهي تصيح:
والآن اذهب، عليك اللعنة، اذهب واخرب بيتنا أنا وهو. فلما أدعب بشيء: هيا اذهب، عليك اللعنة قبل أن أحطم رأسك.
وللحظة لم أصدق أنني تحررت، كانت أطرافي متصلبة وكدت أسقط أرضا، لكن نظرة واحدة لعينيها الناريتين جعلتني أطلق ساقي للريح. www.mijobooks.com أخيرا الشمس والهواء لأول مرة منذ أسبوعين. استغرق الأمر ساعتين كي أحضر بعض رجال الشرطة من المركز لتوهم الوحدة، وكنت قد ارتديت ثيابي وحذائي ووضعت مسدسي في جيبي. ودخل رجال الشرطة سكن الممرضات فوجدوا الضحايا الأربعة مقيدين كما وصفتهم، ثم قرعوا باب سكن الطبيب مرارا فلم يرد أحد. تعاون اثنان منهما ضخم الجثة على تهشيم الباب ودخلنا الغرفة، وكانت كما هي، لم يتغير فيها شيء إلا أن من دخل غرفة النوم عاد لنا وجهه منتقعا قائلا: إنهما هنا. وعلى الفراش كان هي ساقطة على ركبتيها ووجهها مدفون في الملآة كأنها تبكي، بينما هو راقد على ظهره مفتوح العينين ونظرة ذاهلة ترمق السقف. وعلى الأرض انتشرت أقراص الدونوليس، لقد تناولا جرعة قاتلة من دواء السكر أدت لقتلهما على الفور. لربما أرادت هي أن تموت معه، ولربما أجبرها هو، لأنه لم يستطيع أن يهرب. وأين يهرب؟ لم يستطع أن يظل حيا ليواجه غضب أهل القرية وصرامة القانون وسخرية الدهماء. وجواري على الفراش كان كتاب كفاحي لهتلر ملقا في إهمال. قلت في شرود: لقد أراد أن ينتحر مثل هتلر وإيفا براون عندما غزا الحلفاء برلين. نفس المشهد الأليم ونفس الظروف. التفت إلي رجل الشرطة الواقف جواري سائلا: انتحر مثل مين يا فندي؟ لا يبدو لي أن أحدا سيفهم، لن يفهم مهما قلت أبدا. نهاية مأساوية لكنها أفضل نهاية ممكنة. خاتمة: في مستشفى الجامعة بالقاهرة أكد لي الأطباء مرارا أن أخي رضا بخير وسينجو، وقد احتاجوا لنقل الدم له مرتين وأجلوا له غسيلا بريتونيا لإزالة ما دخل جسده من السموم. وقد ظلت أمي وأختي بجواره طيلة الوقت، وقد سرهما ما بدا عليه من علامات الشفاء الأكيد. أما نجاة تلك الأفعى القاسية فقد شكرت الأطباء كثيرا ولم تكلف خاطرها بتوجيه كلمة شكر واحدة لي. وعلى كل حال فأنا لم أفعل سوى واجبي نحو أخي، ولا أحتاج شيئا خاصا منها. شيء واحد أثار حزني، هو أن زملائي لم يستطيعوا أبدا إنقاذ الزغبي، لأن تجارب المرحوم كانت قد وصلت معه إلى طريق بلا رحمة. أما عن سعيد جابر فقد استعاد لياقته، وعاد إبراهيم الصقة يحلم ويستمتع بالربيع والزهور. أما أجمل شيء فهو أن أسطورة النداهة قد انتهت لعدة أجيال ولن تعود إلا لصورتها القديمة، مجرد أغنية ترعب بها الجدات أحفادهن قبل النوم لمجرد التلذذ برؤية الهلع في عيونهم البريئة المتسعة. ولمدة أسبوعين كاملين استمتعت بوجود امرأتين في بيتي بالدق، أمي وأختي، فعاد النظام والنظافة، وعدت آكل جيدا وألبس جيدا وأنام جيدا، وازداد وزني عدة كيلوغرامات. وعند الرحيل توسلت لي أمي أن أذهب معها إلى القرية كي أعيش هناك للأبد، لكني هززت رأسي في يأس. لن أستطيع أن أتخلى عن مهنتي أبدا ولن أفارق الجامعة. طلبت مني على الأقل أن أتزوج سريعا كي تطمئن علي في وحدتي، فوعدتها أن أفعل ذلك بمجرد أن أعود من مؤتمر أمراض الدم الذي سيعقد في اسكتلندا بعد 6 شهور. ودعتهما هما وأخي على المحطة، ثم عدت لداري الخاوية وقد أدركت تلك الحقيقة المروعة. لقد انتهت أجازتي ولم يسمح لي العميد بيوم آخر، وإلا كان في ذلك خراب بيتي. حتى ساعات راحتي صارت أكثر توترا وانهماكا من ساعات عملي. والآن وقد انتهت قصتي مع الأشباح، حان الوقت لأحظى بحياة طبيعية. لكنني لم أكن أعرف أنني سألتقي شيطان من نوع آخر في مكان آخر يطير كل احتمال للراحة من حياتي. ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، في مارس 92. تمت بحمد الله. انتهى الكتاب. قابلونا غدا بإذن الله في كتاب جديد على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com. قراءة دكتور ماجد علي وزينب حسن.